الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل الكلام عن الأشاعرة. بقينا المرة اللي فاتت جملة من عقائدهم، والنهاردة نبين عقيدة أهل السنة والجماعة وإزاي إنها تفارق عقائد الأشاعرة وإنها مختلفة عن الأشاعرة في حاجات كتير جدا. فالناس اللي بتدعي إن أشاعرة أهل السنة، طبعا ده ادعاء باطل ليس عليه برهان ولا عليه أي دليل إطلاقا، والحمد لله من كتب الأشاعرة نقلنا عقائدهم، عشان محدش يقول إن إحنا بنفتري عليهم ونقول كلام غير منضبط، لا، من كتبهم نقلنا عقائدهم وبينا عقيدتهم إنها تختلف عن عقائد أهل السنة جماعة في حاجات كتير جدا. أول حاجة، إن أهل السنة يثبتون جميع صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، وسبقت المسألة وإحنا بنتكلم عن المعتزلة والجهمية، خلاف الأشاعرة اللي كانوا بيثبتوا سبع صفات فقط مع كلام في السبع زي ما بينا يعني. الحاجة الثانية، إن الإيمان عند أهل السنة قول عمل، بيذم الطاعة بينقص المعصية، ده كل أهل السنة قاطبة، ده إيمان جازم عندهم وعقيدة ثابتة، الإيمان قول عمل، يذم الطاعة ينقص المعصية. برضو بينا المسألة إحنا بنتكلم عن فرقة المرجئة. القرآن وكلام الله تعالى، هذا معتقد أهل السنة قاطبة، أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، لان كلام الله يا جماعه صفه من صفاته، ولا هيقولوا القران مخلوق يبقى الصفات اللي مخلوقه، صفات اللي مخلوقه يبقى ربنا مخلوق. عشان كده العلماء حكموا عليه بالكفر، فما ينفعش حد خالص خالص يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد. القران كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى صفه من صفاته، الكلام صفه من صفات الله، فازاي نقول صفات الله مخلوقه؟ تعالى الله ما يكونون علوا كبيرا. اهل السنه يقولون ان الاستطاعه متقدمه على الفعل ومقارنة له أيضا، خلافا للأشاعرة والمعتزلة. أهل السنة جماعة عندهم اعتقاد جازم أن الاستطاعة متقدمة على الفعل، ده طبيعي، أي حد يعمل حاجة عنده استطاعة قدرة قبل الفعل وعنده استطاعة مع الفعل، خلاف الأشاعرة والمعتزلة. قال شيخ الإسلام تيمية: قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد، هل هي مع فعله أم قبله؟ بيبقى هي الاستطاعة مع الفعل ولا قبل الفعل؟ وجعلوها قولين متناقضين، قوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وفقهم من أصحابنا وغيرهم. القدرة الاستطاعة مع الفعل فقط، دول مين؟ المثبتين للقدر واللي هم من أصحاب الأشعري وغيرهم. وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل، وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة، وجعل الأولون يعني هم الأشعرة القدرة لا تصلح إلى الفعل واحد، إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه. أجعل الآخرون اللي هم المفابقة المعتزلة الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين، لا تقارن الفعل أبدا. يا الله، الاستطاعة صالحة للضدين يعني إيه؟ يعني القدرة يمكن أن تؤثر أو لا تؤثر، ولا يمكن تكون في استطاعة مع الفعل. سبحان الله، إزاي الكلام ده؟ يقول هو قدرتي وأنا اللي بعمل، ونفوا قدرة الله تبارك وتعالى، مشيئة الله تبارك وتعالى، توهان وفلسفة ما انزل بهم السلطان. الاستطاعة لا تقارن فعل أبدا. والقدرية أكثر انحرافا، طبعا قدرية أكثر انحرافا، فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال. قالوا ما بيقول فعل الاستطاعة قبل الفعل بس، طب مع الفعل فيش قدرة خالص بحال، فإن عندهم أن المؤثر لابد أن يتقدم على الأثر، لا يقارنه بحال، سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. يا الله، فلسفة وضلال مبين واضح لأي عاقل. والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا، وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصل لغير ده. أهل السنة جماعة، استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، وفي مع الفعل استطاعة، وفي جهد العبد بيعمله وقدرة وعمل سبحان الله، إزاي تنفي كل ده؟ فالاستطاعة نوعان، متقدمة صالحة للضدين ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل، فتلك هي المصححة للفعل مجوزة له، وهذه الموجبة المحققة لقول الله تعالى: وعلى الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. الله تبارك وتعالى إدى العبده قدرة، طب لو العقل القدرة دي على قول الأشاعرة إن الاستطاعة ما تؤش إلا مع العمل، طب يعني كده يبقى إزاي ربنا كلفنا بالأعمال؟ يبقى العبد ما يكلفش إلا بالحج لو حج، ولا يسأل عن التقوى إلا التقوى اللي عملها. يعني واحد طاقته كانت 30% 40% هي دي اللي يسأل عنها، اللي هي مقارنة مع الفعل. طب وقبل الفعل؟ سبحان الله، ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج. يعني كلام أشاعرة، لما الاستطاعة ما تبقاش إلا، يعني العبد ملوش استطاعة إلا مع الفعل، يبقى على الكلام ده يبقى محدش وجب عليه الحج، لما بقى يحج يبقى هو وجب عليه، لكن قبل كده ما عليهوش بقى حج. ليه؟ لما ما عندوش استطاعة. هيقول لك ما عنديش استطاعة، الاستطاعة دي بتبقى مع العمل فقط. ولا ما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به، بل قبل فرعه. على كلامكم، لو القدرة مع الفعل واستطاعة مع الفعل فقط، يبقى خلاص ما حدش بقى واجب عليه الحج إلا بعد الحج. لا ده مش كده كمان، لما ينتهي بقى من الحج. كلام غريب جدا. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة. لو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط، إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة. نفس الكلام في التقوى، ربنا أمرنا بالتقوى. لو القدرة ما بتبقاش ولا الاستطاعة إلا مع العمل، يبقى خلاص ما حدش وجب عليه التقوى إلا اللي فعله من التقوى فقط. ده كلام يقبله عاقل من المحال. وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون يعني بيبغضوا الحق، مش عايزين لا يشوفوا ولا يسمعوا ولا يذعنوا لأوامر الله. وقوله تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. الاستطاعة هي المقارنة الموجبة، إذ الأخرى لابد منها في التكليف. دي الاستطاعة بقى اللي هي كانت موجبة للعبد وهيترتب عليه العمل، دي مع العمل. لكن الاستطاعة التانية اللي هي قبل العمل، هي دي اللي هيترتب عليها التكليف. بالدليل الإنسان اللي ما عندوش قدرة ولا استطاعة الحج سقط من الحج، اللي ما عندوش استطاعة يكون في الصلاة يصلي وهو جالس. الأخرى دي لابد منها في التكليف اللي هي قبل العمل، لابد. فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس، اللي هي الاستطاعة اللي هي قبل الفعل. الثانية الكونية التي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل. الثانية بقى اللي هي مع الفعل، هي دي مناط القدر، قضاء والقدر. ربنا قدر هذه الأفعال وخلق أفعال العباد، والعبد هو اللي بيفعل حقيقة، وهو اللي بيكتسب لها ما كسبت عليه ما اكتسبت. دي بقى اللي هي متعلقة بالقدر. والثانية الكلمات الخلقيات الكونيات، كما قال تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. لما اعتقد القدرية لهم النفاة أن الأولى كافية في حصول الفعل، وأن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيا عن الله الفعل. يا الله، إيه بقى الضلال وإيه المشكلة؟ أن المعتزلة اعتقدوا أن الاستطاعة قبل الفعل فقط، مش محتاجين أن احنا الاستطاعة أثناء الفعل، وبالتالي هم مستغنين عن ربنا. العبد يحدث مشيئته، احنا قلنا أن هم بيقولوا العباد تخلق الأفعال، ان هم عندهم ان افعال عباد غير مخلوقه، والعبد هو اللي بيخلق افعاله. وبالتالي لما قالوا الاستطاعه قبل العمل وقبل الفعل، هو مش محتاج لربنا تبارك وتعالى، لان هو اللي بيحدث المشيئه وهو مستغني في الحاله دي عن الله حين الفعل. يا الله. كما ان الجبريه لما اعتقدت ان الثانيه موجبه للفعل وهي من غيره، راوه مجبورا على الفعل، وكلاهما خطا قبيح. الجبريه بقى اعتقدوا ان ايه؟ التانية اللي هي الاستطاعة اللي مع الفعل، هي دي الموجبة للفعل، لكن قبل كده ما فيش حاجة خالص. طب ما ده قبيح، لأن أنت كده بتسقط كل التكاليف، وبالتالي اللي قاله الإنسان مجبور على الفعل، وكلاهما قبيح، فإن العبد له مشيئة وهي تابعة للمشيئة الله تعالى. الكلام البسيط السهل السلس اللي بيدخل القلوب والعقول مباشر بدون تعب ولا إجهاد ولا لف ولا دوران ولا كلام فلاسفة خرب العقول. ببساطة كده العبد له مشيئة وليه قدرة وليه استطاع، لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. ده يكون شيء في الكون إلا بتقدير الله وبقدره وبأمره الكوني. ما فيش حاجة في الدنيا تخالف مشيئة الله تبارك وتعالى، نؤمن بده ويتابع لمشيئة الله، كما ذكر الله تعالى في عدة مواضع في كتابه: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وأهل التقوى أهل المغفرة. يعني فمن شاء ذكر، بين العبد مشيئة، وبعدين وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى أهل المغفرة. وقال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبين في مشيئة العبد ومشيئة للرب، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. تنتهي القضية في كلمتين، والموضوع يبقى بسيط وسهل، مش محتاج لكل الترهات دي. وقال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم يستقيم، دنا الإرادة ودنا الاختيار ودانا القدرة ان احنا نختار ونفعل ونتحرك ونعمل ونسعى على افعالنا وعلى عملنا اللي احنا عملناها واللي اكتسبناها. وفي نفس الوقت مفيش حاجة في الكون الا بمشيئة الرب جل في علاه. فاذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا، أو امتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة. يعني الله قاله العبد مريد، يريد ده ويريد ده، ويختار يختار ده ويختار ده، ويشاء ده ويشاء ده، خلاص يبقى مش ممكن يكون مقهور ولا مجبور. في نفس الوقت الله تبارك وتعالى ما ي... ليه مشيئة، فمش العبد اللي ابتدع مشيئته ولا اللي هو خلقها، كلها مخلوقة لله، والكسب من العبد الفقير الضعيف، لكن بيكسب وبيفعل. شوف الجبرية المتوسطة، عندنا جبرية غلام وجبرية متوسطة. الجبرية المتوسطة بيزيدون العبد قدرة لكنها غير مؤثرة، وبتنسب الفعل إليه على جهة الكسب المباشرة كالأشاعرة. الجبرية المتوسطة دول مين؟ مجموعة بيثبتوا للعبد قدرة ولكنها غير مؤثرة، وبتنسب الفعل إليه، يعني هو ليه قدرة بس ملهاش تأثير، وبتنسب الفعل على جهة الكسب والمباشرة. زي مين؟ زي الأشعرية. يا الله كده هو الأشعرية بيقول كده، قدرة العبد غير مؤثرة، هو له الكسب، لما القدرة لا، تناقض رهيب. شوفي اسمعوا بقى كده الكلام ده برضو مش في الكتاب، ركزوا معايا. قال شيخ الإسلام تيمية: والأشعري يوافقه الجهم على أن العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل، ولكن يقول هو كاسب. يا الله الأشعري بيقول إيه؟ العبد ليس بص بقى، الأشعري يوافقه يعني يوافق الجهم على أن العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل، ملوش قدرة مؤثرة في الفعل، ولكن يقول هو كاسب. بينفوا كلمة الفعل عن العبد وإنه له قدرة مؤثرة في الفعل، أمال بتقول إيه يا أشعري؟ بيقول العبد كاسب. طب ما الفرق بين الكسب والفعل؟ ما الفرق؟ طب ما الاثنين حاجة واحدة، الكسب والفعل، ما كسبت عليها ما اكتسبت. والشيخ الإسلام تيمية قال: الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بضرر بنفع أو ضرر. الشيخ الإسلام تيمية يقول: الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضرر. ده تعريف لو عايز تكتبيه، ده كلام شيخ الإسلام تيمية. يبقى الكسب هو الفعل. لا، الأشعري بيقول لك لا، ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل، ولكن هو كاسب. ده الأشعري. وجهم بقى بيقول إيه؟ الجهمية بيقولوا إيه؟ لا يثبت له شيئا، لكن هذا الكسب يقول أكثر الناس أنه لا يعقل فرق بين الفعل الذي نفاه والكسب الذي أثبته. صح كده؟ إيه الفرق بينك يا أشعري؟ إن أنت تقول الفعل مش للعبد ومش مؤثر وملوش تأثير، بس في نفس الوقت هو الكاسب. طب ما الفرق؟ ما هو الفعل هو الكسب. سبحان الله. شوف الكلام، شيخ الإسلام يقول أكثر الناس أنه لا يعقل بين الفعل الذي نفى الأشاعرة والكسب الذي أثبته. إيه الفرق؟ ما فيش فرق. وقالوا: عجائب الكلام ثلاث: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم الجبائي، وكسب الأشعري. يعني إيه الكلام ده؟ الناس قالوا العجائب الغريبة من الكلام اللي يدخل العقل إطلاقا، كلام فلاسفة وكلام منطقيين وكلام الناس اللي ضلت سواء السبيل، عندهم عجب العجائب. يقولوا إيه؟ النظام اللي هو إبراهيم النظام مفاد كلامه، ابتدع نظرية معينة. النظرية دي مفادها إيه؟ قال لك إن الجسم ممكن يكون في الأول ويوصل لرقم، يصير إلى العاشر، يعني الجسم يكون في مكان خلاص رقم واحد، هنفترض إن 10 أماكن، فالجسم في المكان رقم واحد، يصير المكان رقم 10 خلاص كده بدون ما يمر على الأماكن المتوسطة، يعني من 1 لـ10 ده مش موجودين. بص النظرية، يعني بصوا قد إيه وصل الضلال. اخترع النظرية دي وأسس عليها مذهبه الضال. مفاد النظرية إن الجسم ممكن ينتقل من مكان لمكان آخر وما يمرش على الأماكن اللي بين الاتنين، من مكان 1 لـ10. طب من 1 لـ10 فين؟ ما يمرش عليه. فبناء على كده قال إيه؟ مفاد بقى نظريته إن الله خلق الخلق والموجودات كلها في آن واحد، الموجودات المخلوقة الوقت اللي إحنا فيه ده كله في آن واحد، مفيش حاجة تقدمت حاجة. يعني آدم عليه السلام ما تقدمش البشر. يا نهار أبيض، ربنا خلقنا كلنا كده، كل المخلوقات مره واحده، كلام الفلاسفه وكلام الناس الضلال ضلت الطريق. يعني فيش حاجه تقدمت حاجه؟ يعني ما ينفعش مثلا نقول محمد صلى الله عليه وسلم تقدم عليه عيسى وموسى لا، كل مره واحده وكل حاجه واحده. يعني ده الضلال المبين اللي وقع فيه ده النظام، وده كلام ان ربنا خلق الخلق وكل حاجه واحده، ويجوز انه ينتقل من مكان لمكان بدون يمر. طبعا عشان كده الناس قالوا عجائب الكلام، عجائب، مين يقبل هذا الكلام؟ محال. وبهاشم الجبائي اللي هو المعتزلي برضه ليه تورات في مذهب المعتزله، وكسب الاشعري. الشاهد عندي في الكلام دلوقتي ليه؟ مين كسب الاشعري؟ ايه كسب الاشعري؟ اللي احنا بنقوله ده، اللي هو بيقول لك العبد ليس له قدره مؤثره في الفعل، ليس بفاعل، العبد ليس بفاعل. بيقول لك الاشعري اهل السنه، اسمعوا يا جماعه، العبد ليس بفاعل وليس له قدره مؤثره في الفعل. خالص، الاب ليس فاعل ولا له قدره مؤثره في الفعل، الاثنين دول لا بيفعل ولا له قدره تؤثر في الفعل، لكنه كاسب. الكسب ايه يا عمي؟ هو الكسب العمل. طب ازاي كسب وايه الفرق بين الكسب والفعل؟ الاثنين حاجه واحده. لا ما عندهمش الامور دي. يعني الحمد لله والله على نعمه الهدايه. فاذا قيل هو مجبور ان يختار مضطر ان يشاء، فهذا لا نظير له، وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار، ولا يقدر على ذلك الا الله. يعني كلام غريب جدا جدا. اهل السنه يقولون ان العبد لا يكلف الا بما يطاق، خلاف الاشاعره. طبعا اهل السنه يا جماعه عندهم اعتقاد ان الله لا يكلف العبد الا ما يطيق، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله لم يكلف العباد الا ما يطيقون. قال شيخ الاسلام وفصل الخطابي في هذه المساله ان النزاع فيها في اصلين، احدهما التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعه، وهو امر العباد كلهم بما امرهم الله به ورسوله من الايمان به وتقواه. هل يسمى هذا او شيء منه تكليف ما لا يطاق؟ فذكر كلام كثير الجبريه والقدريه زي ما بينا يعني، ونقل عقيدتهم، ثم قال وهذا في الحقيقه ليس نزاعا في الافعال التي امر الله بها ونهى عنها هل يتناولها التكليف، وانما هو نزاع في كونها غير مقدوره للعبد التارك لها وغير مقدوره قبل فعلها. وقد تقدم ان القدره نوعان، بين القدره اللي هو اللي احنا ذكرناه في الاستطاعه، ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هذه الامور كثيره، منه لفظي ومنها اعتباري. والاصل الثاني هو فيما اتفق الناس على انه غير مقدور للعبد، وقت النزاع في جواز تكليفه ونوعان. وبدا يتكلم كلام يعني كثير جدا على بيرد فيها على هؤلاء اللي قالوا العبد يكلف ما لا يطاق. وبعدين بين بقى ان هو تكليف ما لا يطاق على ضربين، احدهما تكليف ما لا يطاق الوجود ضده من العجز، وذلك مثل ان يكلف مقعده القيام والاعمى الخط ونقط الكتاب وامثال ذلك، فهذا مما لا يجوز تكليفه مما انعقد الاجماع عليه. يبقى ما لا يطاق ده نوعين، نوع العبد عاجز عنه زي ما له حد قاعد يعني عاجز مشلول اقف ده مستحيل، أو واحد قام أقول له اكتب ونقط الكتاب وحط التشكيل برضه مستحيل، وده لا يجوز تكليفه، ده انعقد عليه الإجماع. الحاجة التانية تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز، مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علمه أنه لا يستحب التكليف كفرعون وأبي جهل وأمثالهم، هذا جائز. وذهبت المعتزلة إلى أن التكليف ما لا يطاق غير جائز، قالوا هذه المسألة كالأصل لهذا. ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، لا، الله تبارك وتعالى كلف أبو جهل بالإيمان وكلف فرعون بالإيمان وكلف أبا لهب بالإيمان، ويعلم في سابق علمهم ومش يؤمنوا، لكن هم عندهم القدرة إنه يختاروا الصح ويختاروا الخطأ ويمشوا في طريق الخير أو في طريق الشر. فسبحان الله ما كلفهمش حاجة ضد قوتهم، لا. قلت هذا الإجماع وإجماع الفقهاء وأهل العلم، فإنه قد ذهب الطائفة من أهل الكلام لأن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة، وهذا قول الرازي. الرازي من المعتزلة طبعا، معروف ليه تفسير معروف تفسير الرازي، بيقول انه التكليف الممتنع لذاته وقع في الشريعة، يعني ربنا يكلف حد حاجة وهي في ذاتها مش هينفع يقوم بيها، وقع في الشريعة. واستدل بيه على تكليف ابي لهب بانه يؤمن، وكلف انه يصدق بالاخبار، ومن جملة الاخبار انه لا يؤمن لانه معلوم من جملة الاخبار انه ربنا تبارك وتعالى انزل القرآن في شأنه، وهذا غلط، فقد أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصل النار بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له إلى الإيمان، فقد حقت عليه كلمة العذاب. بيقولك أهو التكليف الممتنع لذاته وقع في الشريعة، غلط. التكليف الممتنع في ذاته مش وقع للشريعة، واحتج على تكليف أبي لهب وغيره من الكفار. لا، الله تبارك وتعالى أوجب لهم العذاب بعد ما الرسول دعاهم للإيمان وبين لهم طريق الهداية وأرشدهم إلى الصواب أو إلى الكفر، في الحالة دي وقع عليهم العذاب، مش كلفهم شيء يعني ممتنع اطلاقا، كان عندهم فرصه ان هم يهتدوا وكان عندهم فرصه ان يختار الحق. يبقى التكليف الممتنع لذاته وقع في الشريعه، ده قول الرازي وطائفه من قبله. التكليف هنا مش ممتنع، الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الايمان وعرض عليهم الاسلام وبين لهم طريق الحق، هم اللي اعترضوا، كان ممكن يختار الحق زي غيره من المشركين دخلوا في الاسلام، وكان ممكن يزعلوا الى الرسول زي غيره من اصحاب الاوثان والاصنام وعباد الكواكب، كل دول ما كانوا موجودين، وكان في يهود وكان في نصارى وطوائف منهم دخلت في الاسلام. يبقى التكليف الممتنع ذاته مش واقع في الشريعه، ده خطا، وده كلام المعتزله ناخد بالنا. وكذلك من قال اللي هو يقصد به الرازي تكليف العاجز واقع محتم بقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون، فإنه يناقض هذا الإجماع، ومضمون الإجماع نفي وقوع ذلك في الشريعة. يبقى تكليف العاجز بيقول لك عليه واقع محتم. معتزلة قالوا تكليف ما لا يطاق جائز، وإنه سبحان الله التكليف الممتنع لذاته وقع في الشريعة، دي قولهم. الحاجة الثالثة إنه تكليف العاجز واقع محتما بقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون. طب يعني سبحان الله، ده الخطاب هنا تعجيز على وجه العقوبة مش تكليف، الآخر ما فيش تكليف. لكن الله تبارك وتعالى هيدعوهم إنهم يسجدوا وهيعجزوا عن السجود، ده على وجه التعجيز لهم والتمكين مش وجه التكليف. قال: وأيضا فإن مثل هذا الخطاب إنه خطاب تعجيز على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون، يعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم. كان عنده قدر في الدنيا يسجد ورفض السجود وترك السجود وترك الصلاة، فالله يعاقبه في الآخرة من يأمرهم بأنهم يسجدوا ويعلم أنهم مش يسجدوا، لعقوبة لهم وتعجيز لهم على وجه العقوبة مش في الشريعة. التكاليف انتهت في الدنيا خلاص، ما فيش تكليف في الآخرة، فده مجرد عقوبة لهم. فالاستدلال باطل على انه يجوز تكليف العاجز، ده استدلال باطل اللي استدلوا به بهذه الايات. يعني خلاص القول ان الله لا يكلف العبد ما لا يطيق، وان العبد اللي ربنا كلفه له في وسعه ويقدر ياتي به لان الله كلفه به، ولما يكون حد من العباد عنده عذر من عجز او مرض او غيره بيسقط عنه بعض التكاليف بحسب المرض وحسب العذر، ده الكلام المنضبط بضوابط الشرع. أهل السنة يخالفون الأشاعرة في التحسين والتقبيح. اتكلمنا عن التحسين والتقبيح عند الأشاعرة، وهو متعلق بالشريعة مش بالأمور العادية، وبينا ده. العقل يعرف الحسن والقبيح، والأفعال المكلف بها العبد كلها حسنة، والأفعال التي كلف بتركها كلها قبيحة، والعقل يدرك ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب اقترفه وبعد أن تقام عليه الحجة، ده كلام العقلاء وده كلام أهل السنة والجماعة البسيط السهل. قال شيخ الإسلام عن قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفيها في الآية يعني وفيها دليل على أنه لا يعذب إلا بذنب، خلافا لما يقوله المجبرة أتباع جهم جبرية أنه تعالى يعذب بلا ذنب. الجبرية يقول لك الله يعذب بلا ذنب، وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة كالأشعري وغيرهم، هو قول القاضي أبي يعلى وغيره، وقال إن الله يجوز أن يعذب الأطفال في الآخرة عذابا لا نهاية له من غير ذنب فعلوه. يا الله، شوف الضلال المبين. الجهمية عندهم الاعتقاد ده أنا ممكن ربنا يعذب أي حد بدون ذنب، يعني نسبوا إيه يا جماعة؟ نسبوا إيه لله؟ نسبوا لله الظلم، لأن ده يمكن أبدا حد يعاقب حد بدون أي حاجة عملها إلا شخص ظالم مفتري، ده بالنسبة للبشر. تعالى الله عما يكونوا علوا كبيرة، يعني لو حد من العباد عاقب حد بدون ذنب هنقول عليه ده جبار ومفتري وظالم. طب كيف تنسبوا هذا القول الشنيعة والفعل الفظيعة لله عز وجل؟ ده عقلته. وهؤلاء يحتجون بالآية على إبطال قول من يقول إن العقل يوجب عذاب من لا يفعل، والآية حج عليهم أيضا حيث يجوزون العذاب بلا ذنب، فهي حجة على الطائفتين، حجة على المعتزلة وحجة على الجبرية. الجبرية بيقول لك ربنا ممكن يعذب أي حد، والأوباء الأشاعرة إن ربنا ممكن يعذب حد بدون ذنب فعله، وده ضلال مبين لقول الله تعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لابد من إقامة الحجة وغيرها من الأدلة اللي تدل على أن الله لا يعاقب العبد إلا بعد إقامة الحجة عليه. سبحان الله. ليه وقع في الضلال ده يا جماعة؟ عشان عندهم التحسين والتقبيح عند الأشاعرة اللي يوافق للشرع فقط، وعند المعتزلة اللي يوافق العقل فقط، وعند أهل السنة يا جماعة التحسين والتقبيح يوافق العقل والشرع. الصلاة والصيام والبر والإحسان والزكاة كل دي صفات حسنة والعقل يحسنها والشرع يحسنها، وصفات القبيحة من الكذب والقتل والسرقة والزنا والغش والخداع صفات قبيحة بالعقل وشرع، فالعقل يوافق الشرع، ما فيش أبدا تضاد بينهم إطلاقا. طبعا يعني بيطير نفس الرد عليهم في هذه الجزئية، وبعدين يعني بيرد عليهم طبعا انه الامور كلها القبيحه والحسنه موجوده قبل مجيء الرسول، لكن الله لا يعذب حد الا بعد ارسال الرسل. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا. ما ينفعش ابدا الله يعذب حد بدون ارسال الرسل وانزال الكتب واقامه الحجه، ده اي عقل يعني يقبل اللي هم بيقولوه ده؟ فالسيء والقبيح شرعا وعقلا، ده قول جمهور العلماء من اهل السنه والجماعه زي مالك والشافعي واحمد والائمه الكبار سبحان الله والبخاري وغيرهم وغيرهم الائمه الاثبتوا عقيده اهل السنه والجماعه. اهل السنه لا يحتاجون الى دليل يثبتون به وجود الله سبحانه وتعالى. اهل السنه مش عايزين دليل عشان يثبتوا وجود الله، اهل السنه عندهم ان الفطره مستقر فيها وجود الله، ولو جحد احد بلسانه وجود الله هو بداخله يعلم ان الله موجود، كجحد فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يعني كان بينكر وجود الله مكبره وبيقول انا ربكم الاعلى مكبره وجحود واستعلاء، لكن هو بداخله يعلم ان هو مش الرب ويعلم ان في خالق للكون سبحان الله. فحسبنا طريقه القران وهي قائمه على الاستدلال بخلق الاعيان والاجسام والذوات والاستدلال بالمخلوقات على خالقها، يكفينا طريقه القران. قال تبارك اسمه افرايتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، سبحان الله، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. كل هذه امور تدل على وجود الله جل في علاه. اما الاشاعره من تبعهم من الماتريديه وغيرهم فيستدلون على وجود الله بحدوث العالم والاستدلال على ذلك بحدوث الاجسام، وقد فند الائمه رحمهم الله كلامهم واستدلالهم. قال شيخ الاسلام فقال لهم الناس اما قولكم ان هذه الطريقه هي الاصل في معرفه دين الاسلام ونبوه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مما يعرف فساده بالاضطرار من دين الاسلام، فانه من المعلوم لكل من علم حال الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه او ما جاء به من الايمان والقران انه لم يدعو الناس بهذه الطريقه ابدا ولا تكلم بها احد من الصحابه ولا التابعين لهم باحسان، فكيف تكون هذه اصل الايمان؟ والذي جاء بالايمان وافضل الناس ايمانا لم يتكلموا بهذا البتة ولا سلكها منهم احد، والذين علموا ان هذه طريقه مبتدعه حزبان، حزب ظنوا انها صحيحه في نفسها لكن اعرض السلف عنها لطول مقدمتها وغموضها ولا يخاف من سالكها من الشك والتطويل. يعني بيقول لك الناس في بعض السلف لا عارفين ان هي دي طريقه الاستدلال، استدل على وجود الله بالحوادث الامور المخلوقات يعني، لكن تركوا ما اتكلموش فيها عشان التطويل بقى والغموض وممكن نوع الشك يعني حاجات كده. هذا قول جماعه كالاشعري في رسالته الى الثغر والخطابي والحالمي والقاضي ابي يعلى وابن عقيل وابي بكر البيهقي وغير هؤلاء، طبعا دول ائمه كبار بناخد من كتابهم، الخطابي المحدثين والحالمي والقاضي ابي يعلى وابن عقيل وابي بكر البيهقي، كل دول لهم يعني مقالات عظيمه جدا وكلام يعني قوي جدا من كلام اهل السنه جماعه، لكن للاسف الجزئيه دي قالوا هذا الكلام. يبقى الذين علموا ان هذه طريقه مبتدعه حزبان، حزب قالوا هي صحيحه لكن اعرض عنها السلف عشان ايه الشك والحيره واللي ممكن يقع على الناس. الثاني القول الثاني قول من يقول ان هذه الطريقه باطله في نفسها ولهذا ذمها السلف وعدلوا عنها، وهذا قول ائمه السلف كابن المبارك والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابي يوسف ومالك بن انس وابن الماجشون عبد العزيز وغير هؤلاء من السلف. قالوا دي طريقه مبتدعه، نحن نثبت وجود الله عن طريق الحوادث، قالوا دي طريقه مبتدعه. مين اللي قال انها مبتدعه؟ ابن المبارك والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابي يوسف وصاحب ابي حنيفه ومالك وابن الماجشون من المالكيه وغيرهم وغيره من السلف، قالوا دي طريقه مبتدعه، دي طريقه مبتدعه ما عرفهاش السلف ابدا، ذموها وقالوا انها طريقه باطله في نفسها. وقال رحمه الله بل الاشعري نفسه ذكر في رسالته الى اهل الثغر ان هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث العالم والاستدلال على حدوث الاجسام بحدوث اعراضها هو دليل محرم في شرائع الانبياء لم يستدل به احد من الرسل واتباعهم. بين ان الطريقه دي الاشعري نفسه لما عشان تعرفينه تاب ورجع فبين قال لا، يعني قالوا دي طريقه مش طريقه الرسل ولا الانبياء وده محرمه في شرائع الانبياء. وقال رحمه الله والتحقيق ان العلم بان المحدث لا بد له من محدث هو علم فطري ضروري في المعينات الجزئيه، معينات اللي جمع معين يعني، وابلغ مما هو في القضيه الكليه، القضيه الكليه دي ما كان الفلاسفه يعني دخل فيه، ولما كان القياس الكلي فائدته امر مطلق لا معين كان اثبات الصنع بطريق الايات هو الواجب كما نزل به القران وفطر الله عليه عباده، وان كانت الطريقه القياسيه صحيحه لكن فائدتها ناقصه. الطريقه القياسيه صحيحه انه لا تعتبر قياسا على الموجات مخلوقه بس مش طريقه ناقصه، مش طريقه القران، طريقه القران انه كان بيبين لنا الله تبارك وتعالى نزل القرآن وفطر الله تبارك وتعالى العباد على عبادته، والفطرة فيها أن الله موجود وكل مولود يولد على الفطرة سبحان الله. فإزاي نقول إن إحنا نستدل على وجود الله بالحوادث؟ والقرآن إذا استعمل الآيات الإلهية استعمل القياس الأولى، لأن القياس الذي يدل على المشترك، فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه من النقائص والعيوب والتي لا كمال لها إلى آخر الكلام. يعني عايز يقول إن الفطرة بتنفي الكلام ده، والفطرة بتدل على وجود الله، والفطرة كل إنسان مفطور على إن الله موجود، والله تبارك وتعالى خلق العباد. وإذا أخذ ربك بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدوا على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ده هم في ظهر أبينا آدم، وإحنا في ظهر أبينا آدم الله أخرج الذرية وأشهدوا على أنفسهم وأعترف إن هو الله وإن هو الرب. فدي فطرة في الإنسان إن الله موجود، يبقى إزاي استدل على وجود الله بالحوادث سبحان الله. ثم الفطرة تعرف الخالق بدون هذه الآيات صحيح، فإنها قد فطرت على ذلك، ولم تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآيات له، فإن كونها آية له ودلالة عليه مثل كون الاسم يدل على المسمى، فلا بد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك وعرف أن هذا اسم له، فكذلك كونه هذا دليلا على هذا يقتضي تصور ما دل عليه وتصور أن ذلك الدليل مستلزم له، فلا بد من ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول. قول يعني الفطرة بتعرف أن الخالق موجود بدون كل الآيات دي، وأن الله تبارك وتعالى فطرها على أنها تعرف أن الله موجود، ولو ما كانتش عندها الفطرة دي مش هتستدل على وجوده حتى بالآيات، مش هتستدل على وجوده بالآيات دي، معنى كلام الشيخ الإسلام. فكونها آية لله وده بيقولوا دي آية لله، يبقى أنت اعترفت أن الله موجود صح كده؟ ده معنى كلامه. يعني بيقول الشمس دي ده علامة على وجود ربنا، والقمر علامة على وجود ربنا، والبحار والجبال دي ايات تدل على وجود الخالق. اي الله، يعني انت اعترفت ان في خالق اصلا، واضح كلام رد شيخ الاسلام، يعني بيرد عليه ان الفطر اصلا هي اللي زقتك ويعني دفعتك ان انت تقول الايات دي لخالق، يعني الحوادث تدل على الخالق، يعني انت معترف ان في خالق، الفطر اصلا هي اللي قالت لك ان في خالق للمخلوقات. فطبعا يعني كلام طبعا بيرد عليهم بطريقتهم والفلسفه اللي هم يعني بيتكلموا فيها، الكلام يوجع القلب الحقيقه. الواحد والله نفسيته بتتعب جدا جدا لما بيقرأ عن الفرق، بيشعر بحاجتين، بنعمة الله علينا نسأل الله الثبات حتى الممات، وانه يثبت يعني العقيدة الصحيحة في قلوبنا وفي عقولنا، وفي نفس الوقت بيتعب نفسيا، يعني ازاي عقولكم وصلتكم لهذه الامور. اخر حاجة في الأشاعرة، اهل السنة لا يجوزون الخروج على الحاكم المسلم وان كان فاسقا ظالما. سبقت المسألة اول الكتاب طبعا، وكنا بنتكلم على اول فرقة للخوارج، وبينا إنه أهل السنة والجماعة لا يجوزون الخروج على الحكام. ده كده يعني نبذة سريعة عن الأشاعرة وعن مذهبهم وعقيدتهم، عشان الناس بتدعي إن الأشاعرة أهل سنة كتروا كتير جدا على اليوتيوب، لو دخلتوا هتلاقوا كم من الدعاة بيشرحوا مذهب الأشاعرة، بيشرحوا كتب الأشاعرة. ناخد بالنا ونحذر، الكتاب بين إيدينا، عقائدهم الضالة بين إيدينا الحمد لله، يعني عندكم ذكرنا منها جملة، بينا رد شيخ الإسلام عليهم، وكفايه لوحده شيخ الاسلام رد عليهم، دي كفايه تدل على انهم على ضلال. يا شيخ الاسلام الموفق العالم الرباني الى الله جل في علاه اعطى له النعمه الكبيره والمنن العظيمه جدا في ساعه الفهم والادراك والردود، وسبحان الله وتفنيد الادله المغردين، ويعني حاجه صعب يعجز الانسان ان يوصف شيخ الاسلام، صعب يعني عشان اقول مين شيخ الاسلام صعب بصراحه. فان هو في حد نفسه يرد عليهم ويبين بدعهم ويرد على افعالهم وعلى عقائدهم المشينه، ده لوحده كفيل يعرفنا انهم قاعدين على ضلال. فظهرنا مهما حد كان عنده لسان طلق ولسان لسن وبيعرف يتكلم وبيعرف يعني ينمق الكلام ويزوق الكلام ويظهر ان شعارهم اهل السنه، لا نغتر ابدا ابدا ابدا، ونعلم ان هم لا خلفوا اهل السنه في حاجات كثيره جدا جدا، وان هم سبحان الله من الفرق الضاله. احد يبقى بقى سؤال، يعني معنى كده الناس دي في النار؟ لا، انا ما اقدرش اقول كده خالص اطلاقا، لكن هم فرق انتسبت للاسلام، امرهم من الله تبارك وتعالى، لان ممكن منهم المجتهد ومنهم المقلد ومنهم اللي صاحب هوى، ما نقدرش نميز ده ايه وده ايه وده ايه، ما اقدرش اقول على حد انه في النار. امال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار الا واحده؟ انا قلت قبل كده ان الزياده دي في نزاع بين اهل العلم في اثباتها، لكن هنفترض انها ثابته ومنها في النار. يعني ايه اللي استحل هذه المذاهب؟ اللي هو فعلا جاله الحجه والبرهان وجاله العلم وفعلا استحل بداخله هذا المذهب الضال، ده المستحل. واحنا عارفين اي حد يستحل ذنب يبقى كافر، لكن اللي بيجتهد واللي بيحاول واللي مثلا قلد شيخه واعتقد ان هو ده الصحيح وعنده غش، ده ما نقدرش نكفره ولا نقول عليه في النار ولا الكلام ده كله، لان احنا عندنا المسلم لا يكفر الا بناقض الاسلام، من عقد الاسلام الاستحلال، لكن غير كده ما ينفعش ان احنا نقول عليهم في النار ولا الكلام ده كله خالص، لكنهم على خطر عظيم، على خطر عظيم جدا. احنا بندرس الفرق عشان نبعد عن افكارهم وعن عقائدهم ونعبد الله على بصيره بعقيده صحيحه، مش عشان نكفر ناس ولا نخرج ناس من المله، ولا لا ملناش دعوه خالص بالكلام ده اطلاقا اطلاقا يا جماعه، عشان في منهم كانوا على المنهج ومنهم علماء زي ما انتوا شفتوا كده، ما اقدرش اكفر العلماء دي اطلاقا. ليه؟ لانه عنده شبه التاويل، هو درس واجتهد، احنا عندنا معروف زي ما قلنا العالم اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر، فالعلماء سواء اخطا او اصاب هو مأجور. يعني عايز اقول في الاخر ما اقدرش نحكم على حد منهم في النار اطلاقا اطلاقا، احنا بنقول على خطر العلماء قالوا عليهم كذا، العلماء قالوا كذا، بحيث ان احنا نبعد عن منهجهم وعن افكارهم، مش نحكم على الاشخاص، ملناش دعوه خالص نهائي بالحكم على الاشخاص يا جماعه، ولا نتعجل في ده في النار ولا ده في الجنه ولا ده كافر ولا ده مسلم، كل ده مش لنا، الامر الى الله سبحانه وتعالى عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.